ذكر المصنف أن البايع إذا كان غارا للمشتري فالمشتري لا يرجع عليه، وقال هذه مسألة واضحة. وإنما كلامنا فيما إذا لم يكن البايع غارا للمشتري، هذا المشتري إذا رجع عليه المالك فهو يرجع على البايع. ما هو الوجه في رجوع المشتري على البايع؟ ما هو الوجه في رجوع المشتري على من؟ على البايع. لا، في رجوع البايع على المشتري بل هذا الكلام. إذا تلفت العين هذا الكلام، إذا تلفت العين عند المشتري ورجع المالك على البايع، قلنا إذا كان البايع غارا للمشتري فهو لا يرجع على المشتري إذا كان غارا له. وإنما الكلام فيما إذا لم يكن البايع غارا للمشتري، فهل يرجع البايع على المشتري إذا رجع عليه المالك أو لا، مع فرض أن العين تلفت عند المشتري، العين تلفت عند المشتري والمالك رجع على البايع، هل يجوز للبايع أن يرجع على المشتري إذا لم يكن غارا أو لا؟ ما هو الوجه في رجوعه على؟ قال: فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له، يعني إذا لم يكن البايع غارا للمشتري. فنقول إن الوجه في رجوعه رجوع من؟ رجوع السابق اللي هو البايع في مثالنا، هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. هذا اللي انتهى الكلام إلى الوجه الذي يراه المصنف تاما لتجويز رجوع البايع على المشتري هو هذا. المصنف يقول أن ذمة البايع اشتغل بالعين. لماذا؟ لأنه هو وضع يده اليمين على العين، فاشتغلت ذمته بماذا؟ بالبدل. فصارت العين مضمونة عند البايع. فإذا انتقلت العين إلى المشتري، مصنف يقول أن هاي العين التي انتقلت إلى المشتري صار المشتري ضامنا لها بما هي مضمونة بوصفها، ليس ضامنا لنفس العين وإنما ضامنا للعين مع وصفها، كما هو الحال في كل عين يضع الغاصب يده عليها، فإنه لا يكون ضامن لذات العين وإنما يكون ضامنا للعين مع أوصافها. الوصف الموجود في المقام هي كون العين شنو؟ لها بدل، ذات بدلين، أو قل كون العين شنو؟ مضمونة، لأن العين كانت مضمونة قبل أن تنتقل إلى يد المشتري. حينما انتقلت إلى يد المشتري انتقلت وهي مضمونة، انتقلت وهي ذات بدل إلى المشتري. هذا واضح المسألة. إذن المشتري تشتغل ذمته ببدل العين المضمونة، ببدل العين التي لها شنو؟ بدل، ببدل العين التي لها بدل. المشتري لا تشتغل ذمته بذات العين، بذات العين لا تشتغل ذمته بذات العين. بعبارة أخرى، ما يدفعه المشتري ليس هو بدل العين، وإلا لما كان هذا البدل بدلا للعين، لأن العين المضمونة هي التي اشتغلت ذمة المشتري بها، فيجب عليه أن يدفع بدلها مو بدل ذات عين، وإلا إذا دفع بدل ذات العين هذا ليس بدلا للعين المضمونة التي اشتغلت بها ذمة المشتري، وإنما هو بدل ذات العين بينما الواجب على المشتري وما تشتغل به ذمته هو بدل عين لها بدل عين ذات بدلين هذه تشتغل ذمة المشتري بها فيجب عليها أن يدفع بدلها هذا إذا صار واضح حينئذ يجي إلى النتيجة المصنف مصنف يقول أن ما يدفعه المشتري لو رجع عليه المالك هو عبارة عن بدل البدل بينما ما يدفعه البايع لو رجع عليه المالك هو عبارة عن بدل العين نفسها لماذا؟ لأن العين في يد البايع ليست مسبوقة بالضمان ليست مسبوقة بالضمان أول يد أخذت العين هي يد شنو البايع فضمن العين فيجب عليه أن يدفع شنو بدل العين إذن ما يدفعه البايع إلى المالك لو رجع المالك على هو بدل العين بينما ما يدفعه المشتري لو رجع عليه المالك ليس هو عبارة عن بدل العين وإنما هو عبارة عن بدل العين لأن العين انتقلت إلى المشتري مع البدل وهي ذات بدل فما يدفعه المشتري هو بدل البدل في الحقيقة مصنف يقول هذا معناه بحسب التحليل هو خلاتي هو أن المشتري واضح يضمن إما بدل العين لو رجع المالك شنو إليه أو بدل لو رجع المال لو رجع المالك على البايع أو بدل البدل لو رجع المالك شنو عليه على سبيل التخيير هو إما أن يدفع بدل العين التي تلفت عنده فيما لو رجع المالك عليه أما إذا رجع المالك على البايع وأخذ منه بدل العين فيجب على المشتري أن يدفع شنو بدل العين لأن ذمته اشتغلت بأحدهما إما ببدل العين أو بدل البدل فحينئذ المشتري هو لا الواقع لا يخلو من أحد فرضين إما أن نفترض أن المالك يرجع عليه أو يرجع علينا على البايع إذا رجع عليه المالك ماكو مشكلة يرجع على المالك ويطالبه بالبدل العين فيجب على المشتري أن يدفع بدل العين إلى المالك تنتهي المشكلة بعد ما يقع عندنا كلام وأما كلام نوين إذا رجع المالك اليمن على منه على البايع فأخذ منه بدل العين في هاي الحالة يقول المشتري يجب عليه أن يدفع بدل البدل المال إلى البايع وهذا هو معنى رجوع المشتري على شنو على البايع لو رجع المالك على منه على البايع إذا رجع المالك على البايع فالبايع يرجع لمن؟ على المشتري ماذا يأخذ من المشتري البايع؟ يأخذ بدل ما يأخذ منه بدل العين لأنه بدل العين استوفاها المالك وأخذ بدلها المالك منين أخذ بدلها؟ من البايع لكن البايع يجوز له أن يرجع على المشتري ويطالبه ببدل البدل لماذا يطالبه بدل البدل؟ لماذا من حقه أن يطالبه بدل البدل؟ لأن المشتري لاحظوا النكتة لأن المشتري لم يضمن ذات العين وإنما ضمن العين مع وصفها ما هو وصفها؟ أنها العين التي اشتغلت بهذا المتوع عين لها بدل ذات بدل يقول معنى أن العين ذات البدل اشتغلت بها ذمة المشتري هو هذا معنى أن المشتري إما أن يضمن بدل العين لو رجع عليه المالك تنتهي المشكلة أو يضمن بدل البدل لو رجع المالك على من؟ على البايع فإذا إذا رجع المالك على البايع يجوز للبايع أن يرجع على شنو؟ على المشتري لأن المشتري اشتغلت ذمته ببدل البدل إذا ما دفع شنو؟ بدل العين يعني إذا لم يرجع عليه المالك ويدفع له بدل العين ذمته مشتغلة بماذا؟ ببدل البدل. فيجب عليه أن يدفع بدل البدل المنع للبائع. نقرأ العبارة، قال: فنقول إن الوجه في رجوعه، أي رجوع البائع السابق اللي هو البائع في محل كلام، هو أن السابق البائع استغل ذمته بالبدل قبل اللاحق، هذا واضح، قبل المشتري. ليش؟ لأنه هو اعتدى على العين قبل المشتري، وضع يده على العين قبل المشتري. فإذا حصل المال في يد اللاحق انتقل المال إلى المشتري، فقد ضمن شيئا له بدل. من فعل ضمن؟ اللاحق يعني المشتري. فقد ضمن شيئا له بدل، مو ضمن شيئا فحسب، وإنما ها ضمن شيئا موصوف بأن له بدل، فهو يضمنه ويضمن البدل، يضمن الوصف يعني، هذا معناه. فهذا الضمان يعني ضمان اللاحق للعين بوصف كونها لها بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان له واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، يعني على سبيل التخيير، على سبيل الترديد والتخيير، يرجع إلى واحد من ضمان، إلى ضمان واحد من البدل فيما لو رجع المالك عليه مباشرة. إذا المالك رجع على المشتري قال العين تنفت عندك، أنا أريد العين مالتي، ماذا يجب عليه؟ أن يدفع بدل العين. إلى ضمان واحد من البدل والمبدل. المبدل ضمان شنو؟ فيما لو رجع المالك عليه، هو يضمن المبدل الثالث عنده. أما إذا رجع المالك على البائع وش يضمن؟ يضمن البدل، يعني يضمن البدل الذي دفعه البائع إلى شنو؟ إلى المالك. فيجب عليه أن يدفع بدل البدل. فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل لو رجع المالك على البائع، فالمشتري يضمن شنو؟ بدل البدل. فيجب عليه أن يدفع بدله، يعني يجب عليه أن يدفع بدل البدل. والمبدل يضمن المبدل فيما لو رجع المالك على، فيدفع بدله على سبيل البدل، يعني على سبيل الترديد. فإذا رجع المالك عليه ويضمن المبدل فيدفع له بدله، إن ماكو مشكلة بعد. إذا رجع على البائع هو يكون ضامن المن للبدل الذي غرمه البائع المن إلى المالك، فيجب عليه أن يدفع بدله.
يقول: إذ لا يعطى الضمان المبدل معينا، أن المشتري يضمن المبدل فقط من دون البدل، وإلا لخرج بدله عن كونه بدلا. هذه العبارة حسبناها أذكر الدرس السابق، مقصود بأن هذا البدل الذي دفعه يخرج عن كونه بدل المن، بدل للعين التي اشتغلت بهذا المتاع، لأن ما اشتغلت به هذا المتاع ليس ذات العين حتى تشتغل ذمته بالعين فقط بالمبدل فقط، وإنما اشتغلت ذمته بالعين مع وصف. وقلنا الذي تشتغل ذمته بالعين مع الوصف هو يضمن كلا من العين والوصف، يضمن كلا من العين والشنو والوصف. فإذا اشتغلت ذمته هو يضمن المبدل فقط، واضح. البدل لا يكون بدلا عما اشتغلت به ذمته، وإنما يكون بدل عن من؟ عن ذات العين، والمفروض أن ذات العين لن تشتغل بها ذمته، وإنما ذمته اشتغلت بالعين مع ماذا؟ مع وصفها، هذا مقصودا. قال: ولا يعطى الضمان المبدل معينا، يعني المشتري يجب عليه أن يدفع شنو؟ هو يضمن المبدل مو أكثر من هذا. إذا رجع لي المالك يدفع بدله، إذا ما رجع لي المالك والمالك خذل رجع على البايع وطالب بالمبدل وقال له ما هو المبدل فيدفع إليه بدله، هذا بعد ما عليه شيء لأنه هذا يضمن فقط شنو؟ المبدل. قل له ضمانه للمبدل فقط، هذا خلاف الفرض لأن المفروض أنه لا يضمن ذات العين وإنما يضمن العين الموصوفة بأنها ذات ماذا؟ ذات بدل. قال وإلا لخرج بدله عن كونه بدلا، فما يدفعه الثاني لو المشتري فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول. في الحقيقة تدارك لما استقر تداركه في ذمة ماذا؟ في ذمة ماذا؟ في ذمة الأول. استقر تدارك العين في ذمة الأول، هذا قاعد شنو؟ قاعد يتدارك ما استقر تداركه في ذمة من؟ في ذمة الأول عندما يدفع البدل إلى المالك، بخلاف ما يدفعه الأول. ما يدفعه الأول مو تدارك لما استقر في ذمة الشيء قبله، ماكو شيء قبله، ماكو ضمان قبله، فهو تدارك لنفس العين مو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول. قال بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين معينا، نفس العين معينا، إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد. عندما كانت العين في يد البايع ما حدث لها تدارك قبل ذلك. فإن أداه، أداه ماذا؟ الثاني يعني المشتري، فإن أداه إلى المالك، مالك رجع عليه وطالبه بالبدل وأدى البدل إلى المالك، قال سقط تدارك الأول له. تدارك الأول يسقط حينئذ، لا شيء حينئذ، فلا يجوز للمالك أن يرجع لمن؟ على الأول، لأنه استوفى التدارك من الثاني. وقلنا بعد ماكو مشكلة. فإن أداه أي المشتري إلى المالك سقط تدارك الأول له، يسقط تدارك الأول. ليش؟ لأن قلنا هذا ما يدفعه هو تدارك لما اشتغلت به ذمة شنو؟ الأول. والمتدارك لا يتدارك كما تقدم. ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك. يقول هذا البدل الذي اشتغلت ذمة المشتري به لا يجوز له أن يدفعه إلى البايع قبل أن يدفعه البايع إلى المالك، لأن ما اشتغلت به ذمة المشتري يقول من باب الغرامة، من باب الغرامة، فلا يجب عليه أن يدفعه إلى البايع إلا إذا دفعه البايع إلى المالك. أما إذا رجع المالك على المشتري مباشرة وأخذه منه لا يجب على البايع أن يدفعه إلى المالك مرة أخرى، لأن هذا من باب الغرام ومن باب العوض لما اشتغلت به ذمة الأول، حتى يكون ثابت على المشتري. واضح؟ سواء رجع عليه المالك أو لم يرجع عليه، العوض لما اشتغلت به ذمة الأول، بلا مو باب العوض وإنما باب الغرامة، فلا يجب عليه أن يدفع إلى الأول إلا إذا شنو؟ إذا دفع الأول علماً إلى المالك، يعني بعبارة أخرى إلا في صورة ما إذا رجع المالك على البايع وطالبه بالبدل ودفع عليه البدل، في هذه الحالة يجب على المشتري أن يدفع البدل علماً إلى البايع. قال ولا يجوز دفعه، دفعه يعني الضمير في دفعه يعود إلى من؟ إلى البدل. ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، لأنه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك كما هو الحال في الغرامات، ما تشتغل الذمة إلا بعد شنو؟ حصول التدارك. وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول حتى يثبت على كل حال سواء تدارك أو لم يدارك، لأن عوض والعوض يستقر في الذمة على كل حال، وليس من هذا القبيل وإنما هو من باب التدارك. فحال الأول البايع مع الثاني مع المشتري يقول كحال الضامن مع المضمون عن، مع المضمون شنو؟ مع المضمون عن، في أن هذا المضمون عنه لا يجب عليه أن يدفع إلى الضامن إلا إذا دفع الضامن علما للدائن، وأما إذا الضامن ما دفع للدائن لا يجب على المضمون عنه أن يدفع علما إلى الضامن. يقول الأول مع المشتري من هذا القبيل، لا يجب على الثاني أن يدفع على الأول إلا إذا دفع الأول علما للمالك. كحال الضامن مع المضمون عنه اللي هو المديون في ضمان الدين، في أنه أي المضمون عنه في أنه أي الضامن لا يستحق الدفع إليه إلا بعد شنو؟ بعد أداء، أما قبل أداء الضامن لا يستحق الدفع إليه. والحاصل أن من تلف المال في يده اللي هو منه في محل كلامنا المشتري، مو أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، هو ضامن لأحدهما، إذا رجع للمالك يكون ضامن لمن؟ للمالك، إذا ما رجع للمالك يكون ضامن لمن؟ لمن سبقه في اليد. ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك، هاي من بيانية من هما الشخصان؟ المالك ومن سبقه في اليد، وتشتغل ذمته أي ذمة المشتري إما بتدارك العين، شو وقت هاي؟ في صورة رجوع المالك عليه، أو وإما بتدارك ما تداركها، ليعبرنا عن نبيش ببدل بدل، أي في صورة شنو؟ في صورة رجوع المالك على من؟ على البايع، في صورة رجوع المالك على البايع حينئذ هو يكون ضامن المال لبدل بدل يجب عليه دفعه إلى البايع، وهذا هو الوجه في رجوع البايع على المشتري، او قل هذا هو الوجه في وجوب ان يدفع المشتري الى شنو؟ البايع، بدل ما دفعه الى المالك. واما بتدارك ما تداركها اللي هو البدل اللي دفع البايع الى المالك، وهذا اشتغال البدل. وتشتغل ذمته إما بتدارك العين وإما بتدارك ما تداركها، وهذا عجبا، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، شخص واحد وهو المشتري بشيئين اللي هو بدل العين أو بدل البدل لشخصين اللي هم المالك ومن سبقه في اليد على البدل، يعني على نحو التمديد، كما كان في الأيدي المتعاقبة فيما لو واحد باع كتاب إلى زيد فضولا، زيد باع إلى عمر فضولا، عمر باع إلى خالد فضولا، وهكذا أيدي متعاقبة. يقول كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص متعددين وكل من وضع يده على الكتاب على البدل، وكلهم يضمنون، وإن واحد منهم على البدل يكون ضامن لشيء بشيء واحد وهو الكتاب لشخص واحد وهو منه مالك الكتاب، واضح؟ في محل كلامنا يكون الضامن شخص واحد لكن لشخصين بشيئين على سبيل البدل. زين، هذا الوجه اللي يراه المصنف تاما لرجوع
البايع على المشتري او لوجوب دفع بدل البدل على المشتري الى البايع لو رجع عليه المالك واخذ منه البدل. هذا هو الوجه الذي يراه المصنف. الان يتعرض الى وجه اخر ذكره الشيخ صاحب الجواهر ويناقشه. قال: وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع عليه. هو مع الكلام وجه رجوع البايع لو رجع عليه المالك رجوع على من؟ على المشتري. ربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده. من غير من تلف المال في يده؟ بايع. ومع الكلام قاعد نفترض أن تلفت في يد المشتري. في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع إليه، لو رجع عليه المالك وأخذ منه البدال يرجع على المشتري. ما هو الوجه في رجوعه؟ الوجه ذكر المصنف اختار الوجه السابق، هذا وجه جديد، أن ذمة من تلف في يده لو رجع عليه، أن ذمة، هاي ما تكرار الظاهر، أن ذمة من تلف بيده مجهولة، مو تعرفون العبارة؟ مجهولة للمالك بالبدل. حاصل ما يذكر الشيخ صاحب الجوار هو هذا، يقول بأن الذي تلفت العين في يده وهو المشتري في محل كلامنا، هذا ذمته مشغولة بالبدل للمالك، لأن عين اللي يملكها المالك تلفت في يد المشتري في يد هذا، واشتغلت ذمة هذا ببدل العين علما للمالك لمالك العين. فالمشتري ذمته مشغولة ببدل العين التالفة للمالك. واضح؟ يقول بعد ماكو اشتغال ذمة زيد من هذا، ذمة واحدة هي التي تشتغل ببدل العين، وهي ذمة من تلفت العين بيده، ذمة واحدة. البايع ذمته ليست مشغولة. نعم البايع يخاطب بخطاب يجب عليك رد العين علما الى مالكها، لانه وضع يده عليها واستولى عليها وعصبها واخذها من دون رضا المالك، فيخاطب بخطاب يجب عليك رد العين الى مالكها. لكن يقول هذا خطاب تكليفي ما يستدفع الخطاب الوضعي، هذا خطاب تكليفي ما يستدفع اشتغال الذمة. الذمة ذمة من تلفت العين بيده فقط هي التي تكون مشغولة ببدل العين، اما من لم تكلف العين بيده وان خوطب بخطاب يجب رد العين الى مالكها، لكنه هذا الخطاب التكليفي ما يستتبع الخطاب الوضعي، ما يستتبع اشتغال الذمة بماذا؟ ببدل العين. زين النتيجة شنو؟ نتيجة ان الذمة واحد فقط مشغولة بالبدل، وهي ذمة من تلفت العين في يده، غير ممن وضع يده على العين لا يخاطب الله بخطاب شنو؟ تكليفي صرف ما يستثنى اشتغال الذمة. حينئذ اذا فرضنا ان المالك رجع على المشتري، خب ماكو مشكلة، المشتري ذمته اشتغلت ببدل العين للمالك، فاذا رجع على المالك ياخذ بدله ويتصل بعد ماكو. واضح؟ المشكلة تنشأ منين؟ إذا رجع المالك على شنو؟ على البايع، ومن حقه أن يرجع على البايع، لأن البايع أيضا وضع يده على من؟ على العين، فيجب على البايع أن يدفع بدل العين علما إلى المالك. واضح؟ يقول الشيخ صاحب الجواهر أن هذا الذي يدفعه البايع الى المالك مع عدم اشتغال ذمته به كما هو قال، يقول هاي معاوضة قهرية اجبارية
بين ما دفعه البائع إلى المالك وبين ما اشتغلت به ذمة المشتري المال للمالك. البائع ما دفعه إلى المالك يقبض بداله شنو؟ ما اشتغلت به ذمة المشتري المال إلى المالك، فيكون مالكا في ذمة المشتري شنو؟ البدل، فيرجع عليه بماذا؟ بالبدل. يقول هاي معاوضة قهرية الصيد، وإلا يقول ما عندنا دليل على أن المال الواحد يكون ثابت في ذمم متعددة وتشتغل به ذمم متعددة. المال الواحد لا يقبل إلا أن تشتغل به ذمة واحدة، وهي ذمة من تلفت العين في يده. خب هذا السابق شنو يقول؟ يخاطب بخطاب تكليفي، يجوز للمالك ان يرجع عليه، اذا رجع عليه المالك يجب عليه ان يدفع البدل المال للمالك، لكن يقول عندما يدفع البدل للمالك هذه معاوضة قهرية من يعني من تتوقف على القصد والالتفات، يحكم بها الشارع معاوضة قهرية. هذا يدفع شيء ويدخل في ملكه شيء آخر، ما هو الذي يدخل في ملكه؟ هو نفس ما اشتغلت به ذمة المشتري المال إلى المالك، فتصبح ذمة المشتري مشغولة المال للبائع بعد أداء عوضه، فيرجع إليه ويطالبه بماذا؟ بالبدل. قال: وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، لو رجع عليه أن ذمة من تلف في يده مشغولة للمالك بالبدل، مشغولة للمالك بالبدل، وهي الذمة الوحيدة المشغولة للمالك بالبدل. يقول: وإن جاز له، له ضمير من يعود للمالك. يقول: لا تتخيل أن ذمة المشتري هي فقط مشغولة للمالك، أن المالك لا يجوز له الرجوع على البائع، لا يجوز له الرجوع على البائع. وإن جاز له أي للمالك إلزام غيره، غيره غير من يعني غير من تلفت العين شنو في يده، إلزام غيره باعتبار الغصب. إلزامه بماذا؟ جار ومجرور متعلق بإلزام. إلزامه بماذا؟ بأداء ما اشتغلت ذمته به، بأداء ما اشتغلت ذمة من؟ ذمة المشتري به. المالك من حقه أن يطالب البائع بأن يؤدي ما اشتغلت ذمة المشتري به. لا تلاحظون الشيخ صاحب الجواب يصير على أن الذمة واحدة مشغولة بماذا؟ ببدل العين، وهي ذمة من؟ ذمة المشتري. لكن المالك من حقه أن يطالب البائع بأداء ما اشتغلت به ذمة منه المشتري. لا معاوضة قهرية تصل بينهما، بين ما يدفعه البائع وبين ذمة ما في ذمة المشتري، بأداء ما اشتغلت ذمته به. يعني ذمته مقصودي هذا واضح، ذمته ذمة من؟ يعني ذمة المشتري مو البائع، لأنه هو يمنع من ماذا؟ من تعدد الذمم، يمنع من تعدد شنو؟ أن تكون العين واحدة في ذمم متعددة. فيملك حينئذ، هاي النتيجة، هو يدفع شيء ذمته ما مشغولة به البائع، يدفع شيء إلى المالك ذمته ما مشغولة به. يقول هذا معناه أنه عندما يؤديه يدخل في ملكه ماذا؟ الشيء المستقر في ذمة المشتري، معاوضة قهرية. قال: فيملك، من يملك؟ يعني البائع، غير من تلفت العين في يده. يملك حينئذ من أدى، هو البائع، بأدائه، هاي الباء سببية، من أدى وهو البائع بسبب أدائه ماذا يملك؟ يملك في ذمة، يملك ما للمالك في ذمته، في ذمته يعني من؟ ذمة المشتري. بسبب أدائه يملك هذا الشيء ما يملكه المالك في ذمة المشتري، فيصبح هو المالك ما في ذمة المشتري، ما للمالك في ذمته أي في ذمة المشتري بالمعاوضة الشرعية القهرية. قال ليس صار جواب. وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه به خطابه بالأداء شرعي، غير من تلفت المال في يده خطابه بالأداء خطاب تكليفي شرعي، ما يستدفع الخطاب الوضعي، ماكو شغل ذمة بالنسبة له، وإنما فقط تكليف يجب عليك أداء شنو العين إلى مالكها. الذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمي، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، وإنما ذمة واحدة تقبل أن تشتغل بمال شنو واحد، بمال واحد، فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو. من لم تتلف المال في يده يرجع على من تلف المال في يده، ولكن من تلف المال في يده لا يرجع اليمن على غيره، فيرجع عليه يعني يرجع البايع على المشتري ولا يرجع هو، ولا يرجع المشتري على البايع. هذا هو الواجب، واضح. هذا الدليل الثاني المصنف ما يرتضي ناقشة. أول مناقشة المصنف هي أنه يقول ما مو واضح أنه لماذا فرق بين البائع والمشتري، بين من تلفت العين في يده وبين غير من تلفت العين في يده، بافتراض أن البائع يخاطب بخطاب تكليفي فقط برد العين إلى المالك مو أكثر، بينما المشتري لا، يخاطب بخطاب تكليفي ويستتبعه خطاب وضعي عبارة عن اشتغال الذمة بماذا للمالك ببدل العين. يقول لماذا فرق بينهما، والحال أن الخطاب والدليل الذي يشملهما واحد، وهو دليل ماذا على العين ما أخذت حتى ماذا تؤدي. هذا الخطاب ما نفهم منه الوضع والتكليف سيثبت لكل منهما، لأن كل منهما هو مصداق لليد الذي حكمت الرواية بأن عليها حتى شنو حتى تؤدي. وإن لم يكن داخلا فيهما فإذا كل منهما لا يدخل فيهما. لماذا هذه التفرقة مع أن الخطاب واحد وهو شامل لكل منهما؟ قال وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره، بأن خطابه، هذا بيان الفرق الذي ذكره الشيخ، بأن غيره، بأن خطابه ذمي من تلف المال في يده، وخطاب غيره شنو شرعي تكليفي، مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، إما أن تدل على الوضع أو لا تدل على الوضع، إذا دلت على الوضع تدل على الوضع فيهما، وإن دلت على التكليف تدل على التكليف فيهما، هذه التفرقة لا وجه لها. مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، ما عندنا خطاب آخر غير خطاب على اليد ما أخذت حتى شنو تؤدي. هذا أولا. ثانيا يقول مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي، يقول لا يفهم الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب شنو الذمي، لا يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب التكليفي والخطاب الذمي. الفرق بينهما واضح، المصنف لا بد أن يقول شيء آخر. الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الذمي واضح، المصنف يريد يقول شيء آخر. المصنف يريد يقول، يشير إلى مبنى لأن الخطابات الوضعية كلها شنو تنتزع من الخطابات شنو تكليفية، واضح. يقول حتى إذا فرضنا أن البائع الخطاب بالنسبة إليه خطاب تكليفي، خطاب بالأداء حتى إذا فرضنا ذلك فهو ينتزع منه الخطاب الشنو؟ خطاب الوضعي، لأن الخطاب التكليفي دائما هو يستتبع بنظر الشيخ الخطاب الشنو؟ الوضعي. إذن ما هو الفرق بينهما؟ افترض أن البايع خطابه خطاب تكليفي فقط، لكن ننتزع منه الخطاب الوضعي، وهذا معناه أنه تشتغل ذمته للمالك ببدل عين كما هو الحال بالنسبة إلى نفس المشتري. هذا مقصوده، مع أنه لا يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي، هاي اثنين. ثلاثة، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مجهول الذمة. يقول إجماع قام على أن كل من ذوي الأيدي المتعاقبة هو شنو؟ مجهول الذمة للمالك. ورتبوا آثار شغل الذمة بالنسبة إلى كل من الأيادي شنو؟ المتعاقبة. كما أن المشتري مجهول الذمة، البايع أيضا شنو؟ مجهول الذمة. ولو فرضنا أن البايع أخذها من شخص آخر، ذاك الشخص الآخر أيضا يكون شنو؟ مجهول الذمة. الإجماع قام على أن كل الأيادي هي شنو؟ مجهولة الذمة، مو أن شغل الذمة يثبت لواحد فقط وهو الأخير الذي تلفت الآن في يده، وما قبله كلهم يخاطبون بخطاب تكليفي صير. قال: مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء شنو المالك، ما دام ما سقط شغل الذمة بأداء واحد من هؤلاء ولا بإبراء من الذمة، فذمته تكون شنو؟ مشغولة. الإجماع قام على هذا، أو إبراء من المالك نظير الاشتغال بغيره من الديون. نظير الاشتغال بغير هذا المال من الشنو؟ من الديون، أيضا يكون هذا الشغل الذمة ثابت ما لم يسقط بماذا؟ بالإبراء أو نحو الإبراء أو بالأداء. نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه، نعم يقدر يجبر على الدفع الحاكم الشرعي، لو امتنع عن الدفع رجع عليه المالك، وامتنع من الدفع يجبر على الدفع، يجبر على الدفع من ماله، من البايع يجبر على الدفع وإن لم تتلف العين في يده، أو الحاكم يدفع بدلا عنه من ماله إذا امتنع من الدفع، حين الحاكم يدفع من ماله، يدفع المال إلى المالك. وهذا معناه كله يكشف عن ماذا؟ عن كون ذمته ماذا؟ مجهولة للمالك، فيجبر على الدفع أو يدفع عنه الحاكم. قال: فيجبر في إجباره على الدفع أو الدفع عنه إن لم يمكن إجباره، أي واحد من ماله. اثنين: وتقديمه على الوصايا، لأنه كسائر الديون اشتغلت به الذمة، يكون مقدم على من؟ على الوصية، كالديون الأخرى التي تكون مقدمة على من؟ على الوصية. هذا هم دين تشتغل به ذمته، فإذا مات هذا الدين يتقدم على من؟ على الوصية. وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الورماء، يشترك مع الورماء الآخرين، يضرب يساهم حينئذ، ويعطاه ماذا؟ يعطى المالك لو رجع على هذا البايع الميت، يكون حال حال بقية الديان، لأنه يضرب معهم وحينئذ قد يخرج له سهم وحصة. والضرب مع الورماء ومصالحة المالك عنه مع آخر المالك، لأنه يملك في ذمة البايع، يتمكن أن يصالح، يتصالح مع شخص آخر عما يملكه في ذمة من؟ في ذمة هذا البايع الذي اشتغلت به ذمته له. والمصالحة المالك عنه مع آخر إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة. كل هذه الأمور تترتب وتدل على أن ذمة البايع مجهولة للمالك، مو فقط خطاب تكليفي. وصلى الله على محمد. عليكم السلام ورحمة الله.